تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نقرأ في فصل طاعة الأئمة في غير معصية الله عز وجل. ذكرنا أمس في الدرس الماضي ثلاثة أمور مما ذكرت في سبب انعزال الحاكم أو الخروج عليه على خلاف فيها. فما هو الأمر الأول؟ ها، الكفر. وهل هذا تعقد به العمامة ابتداء؟ لا تعقد به الإمامة ابتداء بإجماع العلماء. فإذا طرأ عليه الكفر وهو إمام، هل ينعزل؟ ينعزل بالإجماع مطلقا بشروط خمسة. من يذكرها؟ ها، أن يرى منه الكفر. نعم، إما رؤية بصرية بالعين أو رؤية قلبية بمعنى العلم، أن يكون هذا الشيء الذي رؤية منه كفرا، أن يكون بواحا. ما معنى بواحا؟ معلنا ظاهرا، ليس مجرد أمر خفي أو يقال وليس له حقيقة. أن يكون عندنا من الله دليل قاطع أن هذا الشيء كفر. الخامس، أن الذين يقومون عليه يقدرون على خلعه وعزله وإبدال غيره مكانه، يترتب على ذلك مصلحة وليس فيه مفاسد. فإن توفرت هذه الشروط فما حكم عزله؟ هل هو جائز أو واجب؟ ها، لماذا واجب؟ لأن الكافر ليس له ولاية على المسلمين، لا يكون للكافر سلطان على المسلمين. فما دام أنهم يقدرون على خلعه وإبداله بغيره وجب عليهم ذلك. الأمر الثاني، ما هو؟ ها، البدعة. قلنا والبدعة قسمان: مكفرة، إذا كان بدعة مكفرة فهو يلتحق بالقسم الأول، والثاني أن تكون البدعة غير مكفرة. فهل تنعقد له الولاية ابتداء؟ تنعقد له الإمام ابتداء ولا تنعقد؟ أنت. من يعينه؟ هذا هو الأصل، أنه إن وجد غيره ممن هو ليس على بدعة فلا تعقد له للمبتدع الإمامة، وتجعل الإمامة لمن هو خال من البدعة. وإذا لم يوجد إلا هو أو نحو ذلك، مع أن الأصل أنه يوجد غير المبتدعة في أزمنة كثيرة، فلذا جمهور أهل العلم أنها لا تنعقد له ابتداء. فإن طرأت عليه البدعة هل ينعزل بذلك وتخلع إمامته؟ نعم، قلنا لا تخلع إمامته، والنبي صلى الله عليه وسلم قيد أن تروا كفرا، وهذا ليس بكفر. الأمر الثالث، الفسق. نعم، هل تنعقد به الإمامة ابتداء؟ نعم، الأصل هو أن لا تعقد الإمامة للفاسق، ولكن إذا وجد في زمن غلب على الناس هذا الأمر، وكان هذا توفرت في بقية الشروط مما في صلاح للمسلمين، وجد عنده بعض الفسق، فيجوز أن تعقد له الإمامة. وهل ينعزل إذا طرأ عليه الفسق؟ نعم، استقر إجماع أهل العلم على أنه لا يجوز خلعه وعزله والخروج عليه بسبب فسقه. بعض عزائل الجمهور مراعاة لما كان قد وجد من خلاف سابق من فعل بعض التابعين أو ما جاء عن بعض الصحابة كما سيأتي ذكره إن شاء الله. بقي عندنا هنا تتمة لمسألتين. المسألة الأولى هي هذه المسألة الخروج عليه بسبب فسقه. قلنا منهم من حكى عن الجمهور أنه لا يجوز الخروج على الحاكم بسبب الفسق، ومنهم من حكى الإجماع في ذلك، ووجه القاضي عياض رحمه الله ذلك بأن الخلاف كان سابقا ثم انعقد الإجماع واستقر الأمر على الإجماع أنه لا يجوز الخروج عليه. الذين قالوا، قال بعضهم يجوز الخروج عليه وخلعه لفسقه، أقوى ما استندوا إليه قالوا ما فعله بعض السلف، وسنشير في هذا التنبيه على إلى ما جاء عن بعض السلف في ذلك وما واجههم العلماء في زمانهم به. فأولا يحتج بعضهم بما فعله عبد الله بن الزبير، يقولون خرج على عبد الملك بن مروان. أيضا احتج بعضهم بما فعله بعض السلف في زمن يزيد ابن معاوية كما فعله الحسين بن علي حين خرج إلى العراق، وما فعله بعض من كان في المدينة وكان رأس القوم في المدينة عبد الله بن مطيع، وهو الذي ولاه ابن الزبير بعد ذلك على الكوفة. وأيضا استدل بعضهم بما فعله بعض التابعين مع ابن الأشعث في الخروج على الحجاج وقتالهم له. إذن هذه بعض الأمثلة مما قد استدل به من سبق، وقد يروج به بعض من يأتي بعد ذلك، قل هؤلاء هم من السلف من الأئمة وحصل منهم خروج. فالجواب عن هذا أولا بجواب إجمالي، وهو أنه إن ثبت عن أحد أنه فعل ذلك ففعله ليس بحجة، والحجة في الدليل. فهذا نجيب به إجمالا عن كل ما يرد، فكل من استدل بفعل أحد من أهل العلم يجاب عليه بأن فعل أحد أهل العلم ليس بحجة، والحجة هو في الدليل. فإذا كانت الأدلة قاضية صريحة بتحريم الخروج مع وجود الفسق، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، حديث صحيح مسلم صريح. وذكرها الشوكاني فيما سبق. يكون بعدي أئمة لا يهدون بهدي ولا يستنون بسنتي، سيقوم فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة كيف أصنع يا رسول الله؟ قال تسمع وتطيع وينضرب ظهرك وأخذ مالك. وقال في الحديث شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال يا رسول الله ألا ننابذهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فما داموا يصلون فلا. فنجيب بجواب إجمالي أن فعل آحاد أهل العلم أو آحاد السلف مردود بهذه الأدلة، وفعلهم ليس بحجة، اجتهاد من اجتهد منهم يكون خطأ في هذا الجانب، وهو إن كان مجتهدا مغفور له خطأه مأجور على اجتهاده، فلا يجوز متابعته في الخطأ الذي اجتهد فيه. هذا جواب إجمالي. جواب آخر أيضا يجاب عنه، وهو جواب أيضا إجمالي في الجملة، أن فعلهم هذا وصنيعهم هذا أنكره عليهم السلف في زمانهم، لم يوافقهم عليه ولم يقروهم. وسنذكر إن شاء الله من أنكر عليهم ذلك. فمثلا ما حصل من عبد الله بن الزبير أنكره عليه عبد الله بن عمر كما في صحيح مسلم، حين مر عبد الله بن عمر وابن الزبير مصلوب على باب المدينة، صلبه الحجاج، فسلم عليه ثلاثا، قال: السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، ثم قال: أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا. ثلاثا كررها: أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا. فهذا ابن عمر رضي الله عنه ينكر ذلك، ونهى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن ذلك، إضافة إلى جواب آخر في ابن الزبير خاصة، أن ابن الزبير كان قد استقر له الأمر في أكثر البلاد، فكانت أرض نجد والحجاز تحت حكمه، وكانت العراق تحت حكمه، وكانت ما حولها من كثير من البلدان تحت حكمه، ولم يكن بقي مع عبد الملك بن مروان إلا الشام. فهذا جواب أيضا خاص بابن الزبير، أنه كان يرى أنه هو الوالي الفعلي، هو الوالي الشرعي، ولم يرى فعله هذا خروجا على عبد الملك، بل كان يرى أن الأمر استتب له واستقر له في أكثر البلاد أكثر مما هو مستقر لعبد الملك بن مروان. بقي ما فعله بعض السلف في زمن يزيد، يزيد بن معاوية، ويزيد كان قد حصل منه ما حصل، وهو كما قال الإمام أحمد رحمه الله في كلمة معناها، قال: لا نحبه محبة أولياء الله الصالحين، ولا نبغضه بغض أعداء الله الكافرين. فصدرت منه أشياء عابها عليه أهل العلم، ولكن في نفس الوقت أنكروا على من خرج عليه. فمثلا ابن عمر جاء في صحيح البخاري عن نافع مولى ابن عمر قال: لما خلع أهل المدينة يزيد ابن معاوية، وهم كانوا خلعوه، وكان كبيرهم أو أميرهم عبد الله بن مطيع، وسيأتي ذكر نصح ابن عمر له، قال لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع عبد الله بن عمر حشمه وولده أولاده وعبيده وخدمه فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيعة الله ورسوله أي يزيد وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيعة الله ورسوله ثم ينصب له القتال ثم قال وإني لا أعلم أحدا منكم من أولاده وخدمه وحشمه خلعه ولا تابع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. ابن عمر رضي الله عنه ينكر على من خلعه من أهل المدينة وجمع أولاده وخدمه يحذرهم من ذلك. وهكذا أتى عبد الله بن مطيع ونصحه كما في صحيح مسلم. أنه أتاه فقال عبد الله المطيع ألقوا لأبي عبد الرحمن وساده فقال إني ما جئتك لأجلس ولكن جئت لأنصحك. وذكر له أحاديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في النهي عن خلع الوالي في النهي عن الغدر. فأنكر عليه عبد الله ابن عمر رضي الله عنه. أيضا ممن أنكر عليهم محمد ابن الحنفية ابن علي بن أبي طالب كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية مجلد 11 صفحة 53 و600. كان مما قال جاء عنه في الأثر أن أهل المدينة لما رجعوا من عند يزيد قال مشى إليه عبد الله مشى عبد الله بن مطيع وأصحابه إلى محمد بن الحنفية فأرادوه على خلع يزيد فأبى عليهم فقال له ابن مطيع انظر إلى نقاش محمد بن الحنفية لك كيف كان متينا. قال له ابن مطيع إن يزيد يشرب الخمر ويترك الصلاة ويتعدى حكم الكتاب. فقال لهم محمد بن الحنفية ما رأيت منه ما تذكرون أي ما رأيته يشرب الخمر ولا يترك الصلاة ولا يتعدى حكم القرآن وقد حضرته وأقمت عنده فرأيته مواظبا على الصلاة متحريا للخير يسأل عن الفقه ملازما للسنة. قالوا فإن ذلك كان منه تصنعا لك إنما فعل ذلك رياء لك. فقال لهم وما الذي خاف مني أو رجا حتى يظهر إلي الخشوع. ثم قال لهم أفأطلعكم على ما تذكرون من شرب الخمر يعني هل اطلعتم عليه فلئن كان أطلعكم على ذلك إنكم لشركائه أي إذا أطلعكم ممكن أنكم شربتم الخمر معه وإن لم يكن أطلعكم فما يحل لكم أن تشهدوا بما لم تعلموا. قالوا إنه عندنا لحق وإن لم يكن رأيناه. فقال لهم أبى الله ذلك على أهل الشهادة فقال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولست من أمركم في شيء. قالوا فلعلك تكره أن يتولى الأمر غيرك فنحن نوليك أمرنا. قال ما أستحل القتال على ما تريدونني عليه تابعا ولا متبوعا قالوا قد قاتلت مع أبيك، يعني علي رضي الله، فقال لهم جيئوني بمثل أبي أقاتل على مثل ما قاتل عليه. قالوا فمر ابنيك أبا القاسم والقاسم بالقتال معنا، قال لو أمرته ما قاتلت. قالوا فقم معنا مقاما تحض الناس فيه على القتال معنا، إن لم تقم قم حرض الناس، هكذا يطلبون، إن لم تقاتل أقل من لشيء حرض الناس. قال سبحان الله آمر الناس بما لا أفعله ولا أرضاه، إذن ما نصحت لله في عباده. قالوا إذن نكرهك، أي نرغمك، نجعلك تقوم تحرض الناس أو تقاتل مكرها. قال إذن آمر الناس بتقوى الله، ولا يرضون المخلوق بسخط الخالق. ثم خرج إلى مكة. إذن أنكر عليهم، ناقشهم، نصحهم، هكذا أنكر على ابن عمر رضي الله عنه على الحسين ابن علي رضي الله عنه حين خرج إلى العراق. وكان أهل العراق قد كتبوا كتابا للحسين أنهم يبايعونه، فأنكر عليه ابن عمر حين خرج إليهم. جاء في كتاب الشريعة للآجري والسنن الكبرى للبيهقي أن ابن عمر كان في مال له، فبلغه أن الحسين متوجه إلى العراق، قال فأدركه على مسيرة ليال، ثم قال لو أين تريد؟ قال العراق. قال وإذا معه طوامير كتب، أي أوراق، قال هذه بيعتهم، كتبوا له البيعة وأرسلوها له. قال لا تأتهم، ينصح ابن عمر فأبى، فذكر في الأثر نفسه، ذكر وقال أمر الآخرة خير من أمر الدنيا، لا تستعجل، أنت بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تذهب لهذا الأمر؟ قال فأبى الحسين عليه. قال فاعتنقه ابن عمر وبكى وقال أستودعك الله من قتيل. وفعلا أول ما وصل الحسين العراق قتل. الشاهد من هذا أن هذا من احتج به الذي قال بجواز خلع الفاسق لم يقرها السلف، أنكروها. كذلك ما حصل من جماعة من أعيان التابعين مع ابن الأشعث، منهم من وجهه كما وجهه النووي رحمه الله في شرح مسلم، قال من فعل منهم ذلك إنما فعل ما فعل لما رأى من الحجاج أنه ظاهر في الكفر أو قارب الكفر أو فعل ما هو كفر، قال فكان بعضهم متأولا. ومن خرج منهم أنكره عليهم غيرهم من أهل العلم في ذلك الزمان. فإذا لا حجة فيما حصل من بعض السلف في ذلك، وهذا خلاف كان سابقا من أفعال بعض السلف، ثم عقد الإجماع كما حكى غير واحد، واستقر الإجماع على تحريم الخروج على الفاسق وخلعه للأدلة الصريحة في ذلك. وهذه عقيدة أجمع عليها أهل العلم وسار عليها أهل السنة والجماعة، أتباع السلف يعتقدونها مع كل إمام من المسلمين، لا يقولون هذا مجاملة لإمام بعينه أو مداهنة لشخص بعينه، ولكنهم يقولون هذا اعتقادا يعتقدونه دلت عليه الأدلة أيا كان الحاكم، ما لم يظهر عليه الكفر، ما دام مقيما للصلاة. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني في مسألة نصب إمامين أو أكثر التي تقدمت معنا قبل يومين وثلاثة أيام. سبق معنا أنه لا يجوز أن ينصب في بلاد المسلمين إمامين أو أكثر، وأنه إذا بويع لخليفة آخر مع الخليفة الأول يقتل الآخر. هذا إذا كانت دولة المسلمين واحدة، إذا كانت بلاد المسلمين واحدة على إمام واحد. أما إذا تفرق المسلمون إلى دول وأقطار فهنا يجوز نصب أكثر من إمام، لكل قطر إمام يدبر أموره، ويجب له في مملكته وفي قطر ما يجب للإمام الأعظم، يجب له ما يجب للإمام الأعظم من الطاعة وتحريم الخروج عليه. وإنما الحديث الذي سبق فاقتلوا الآخر منهما محمول على ما إذا كانت بلاد المسلمين واحدة وجاء آخر يريد أن يفرق هذا الجمع وأن يشق الصف ويجعل بيعة له أخرى، فهنا يقتل الآخر. قد ذكر هذا كثير من العلماء، وأقرأ عليكم بعض كلام أهل العلم. نقرأ من كتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة لعبد السلام ابن برقس رحمه الله، هو ضمن مجموع مؤلفاته في الجزء الأول. نقل نقولا عن كثير من أهل العلم في أنه يصح في حال الاضطرار أو إذا حصل تفرق لبلاد المسلمين وأقطار متعددة يجوز أن يجعل في كل قطر إمام، وكل إمام منهم يأخذ حكم الإمام الأعظم أي في قطره. نقل عن شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد 35 175 قال والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد، هذا السنة، والباقون نواب، نواب عنه في كل بلد في كل قطر. فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين فكان لها عدة أئمة، صار لها عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق. وذكر أيضا عن ابن كثير في تفسيره مثل هذا النقل، وأنه إذا اتسعت الأقاليم وتباعدت البلدان الأقطار أي صارت بلاد المسلمين دولا. ونقل أيضا عن الإمام الصنعاني في كتابه سبل السلام في شرح حديث من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة، قال أي طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه، وكأن المراد خليفة أي قطر من الأقطار، خليفة أي قطر من الأقطار، إذ لم يجتمع الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية، بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم إلى آخره. وذكر هذا عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله كما في كتاب الدرار السنية، قال رحمه الله قال والأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم. ينقل فيه اتفاق الأئمة على ذلك، وأن هذا الذي سار عليه الأئمة. ونقل هذا أيضا عن الشوكاني رحمه الله في كتابه السير الجرار، قال: وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه، فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان، وفي القطر الآخر كذلك، ولا ينعقد لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته، فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين، ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه، وكذلك صاحب القطر الآخر. فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله، كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب، إذن يكون حكم حكم الإمام الأعظم، ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار. إلى أن قال: قال: فاعرف هذا فإنه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة، ودع عنك ما يقال في مخالفته، فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار، ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها. ونقل في المسألة عن علماء آخرين. فإذن هذا حاصله، إن تفرقت بلاد المسلمين وصارت دولا وأقطارا جاز تعدد الأئمة، وإن لم يكن يسمى إماما جاز تعدد السلاطين، الخلفاء، الرؤساء، الملوك، ويكون كل واحد منهم في دولته له حكم الإمام الأعظم. ولا ينافي هذا الحديث: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، فإن هذا فيما إذا كانت بلاد المسلمين واحدة. وكما قال الشوكاني: الفرق بين الولاية في صدر الإسلام والولاية في هذه الأزمان أوضح من شمس النهار، لأنهما فرق، كانت دولة المسلمين واحدة يحكمها حاكم واحد، الآن صارت دول المسلمين متعددة. هذان تنبيهان فيما تقدم من مسائل. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.